بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته أئمة الهدى ومن سار على نهجهم واتبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم اللقاء. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذه الليلة العظيمة المباركة ليلة الجمعة فيها من الفضائل والخيرات والبركات ما يجعل أحدنا حريا معشر المؤمنين على اغتنامها والاستكثار من بركاتها، ألا وإن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة من بين سائر الليالي على وجه الخصوص لهو من العمل الجليل والطاعة المباركة التي نستكثر منها أمة الإسلام، ونحن مأمورون في قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه، صلى الله عليه وسلم. وهو القائل أيضا عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. وهذا المجلس الذي نتدارس فيه كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، ونحن في رحاب بيت الله الحرام، لهو من العوامل التي تحمل أحدنا على كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وقف بنا الحديث عند منتهى الفصل الأخير من الباب الرابع في القسم الأول من الكتاب، بعدما أتم المصنف رحمه الله في نحو 30 فصلا ذكر معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ختم هذا الباب العظيم المبارك بذكر ما يتعلق بالمقارنة بين معجزاته صلى الله عليه وسلم ومعجزات سائر الرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. تقدم في مجلس ليلة الجمعة الماضية أن المصنف رحمه الله تعالى قال: إن معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم أظهر من سائر معجزات الرسل بوجهين اثنين، أحدهما كثرتها، وأنه لم يؤت نبي معجزة إلا وعند نبينا مثلها صلى الله عليه وسلم، مثلها أو ما هو أبلغ منها. وفي سياق أحاديثه رحمه الله عن كثرة معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد قدم في نحو 30 فصلا عددا عظيما من المعجزات، ما أراد سردها وعدها وأنها بمجموعها أكثر من معجزات الرسل عليهم السلام، واكتفى رحمه الله في إثبات هذا بالنظر إلى معجزة واحدة فحسب، وهي معجزة القرآن، وأن القرآن وحده لو نظرنا إليه من حيث إعجازه فإنه وحده يبلغ في العدد والكثرة ما يفوق معجزات الأنبياء عليهم السلام. واعتمد رحمه الله في ذلك على أن القرآن معجز بمجموعه وبـ10 سور منه وبسورة أو بحديث من مثله كما تقدم في الاستدلال. فإذا كانت السورة القصيرة في قدر سورة الكوثر تبلغ معجزة وحدها، فإن القرآن لو قسم على عدد ذلك الجزء لبلغ أكثر من 7000 في العدد. ثم إن القرآن معجز من وجوه عدة، في بلاغته وفي فصاحته وفي إخباره بالغيب، فإذا اعتبرت كل جزء من أجزاء القرآن بقدر أقصر سورة منه معجزة ومن وجوه متعددة، فإنه بالعدد يبلغ أضعاف ذلك بكثير. فإذا أردناها بالحساب فإن معجزة القرآن وحدها تبلغ في عددها ما يفوق معجزات الرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: إن الوجه الثاني الذي به تظهر معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم على معجزات الرسل وضوحها وشهرتها وانتشارها، فإن معجزات الرسل إنما كانت بقدر ما يعتني به أقوامهم، فكانت معجزة موسى عليه السلام في السحر، ومعجزة عيسى عليه السلام في الطب. وهنا وقف بنا الحديث أن العرب كانت جملة معارفها وعلومها أربعة: البلاغة والشعر والخبر والكهانة. فكانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم المتمثلة في أعظمها وهي القرآن، كانت أيضا إعجازا للعرب فيما فاقت به الأمم وفيما تفردت به وتنافست فيما بينها عليه، وهو الوجوه المشار إليها. وقف بنا الحديث هنا عند قول المصنف رحمه الله: وهكذا سائر معجزات الأنبياء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهكذا سائر معجزات الأنبياء. ثم إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، وجملة معارف العرب وعلومها أربعة: البلاغة والشعر والخبر والكهانة. فأنزل عليه القرآن الخارق لهذه الأربعة فصول من الفصاحة والإيجاز والبلاغة الخارجة عن نمط كلامهم، ومن النظم الغريب والأسلوب العجيب الذي لم يهتدوا في المنظوم إلى طريقه، ولا علموا في أساليب الأوزان منهجه، ومن الأخبار عن الكوائن والحوادث والأسرار والمخبآت والضمائر فتوجد على ما كانت، ويعترف المخبر عنها بصحة ذلك وصدقه وإن كان أعدى العدو. فأبطل الكهانة التي تصدق مرة وتكذب عشرا، ثم اجتثها من أصلها برجم الشهب ورصد النجوم. وجاء من الأخبار عن القرون السالفة وأنباء الأنبياء والأمم البائدة والحوادث الماضية ما يعجز من تفرغ لهذا العلم عن بعضه، على الوجوه التي بسطناها وبينا المعجز فيها.
قال رحمه الله: ثم إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، وجملة معارف العرب وعلومها أربعة: البلاغة والشعر والخبر والكهانة. يريد رحمه الله أن العرب قبل الإسلام إنما اشتهر شأنهم وتنافسوا فيما بينهم وكثر بينهم هذه الأمور الأربعة: البلاغة يعني في كلامها العرب، سواء كان ذلك شعرا أو نثرا، وإنما يوصف بالبلاغة عادة النثر من الكلام لا الشعر منه خاصة، فيقال في كلام العرب بليغ، ويضرب به المثل في وجوه البلاغة فيه من عدد كبير من الأنماط التي كانت عليها لغة العرب في بلاغتها، التي تسحر الألباب في خطابتها وجملها التي تغدو حكما وأمثالا سائرة. وهكذا كانت العرب يجري على لسانها سليقة فصيح الكلام وبديعه، ويزيده رونقا وبهاء ما يؤتاه بعضهم من بيان وبديع وبلاغة راقية تأخذ بألباب السامعين. وهكذا الشأن في شعر العرب، وقد كان ديوانها قبل الإسلام ولا يزال، فإن العرب إنما تحفظ تاريخها وأنسابها وعلومها بالشعر خاصة، وفتح لأمة العرب في هذا الباب من الشعر والأدب ما لم يفتح لغيرها من الأمم، حتى كانت تفخر بها، فإذا ما أنشدت الأشعار واستحسنتها الأسماع سارت بها الركبان وطارت بها شرقا وغربا، إلى درجة أن تعلق بعض قصائد العرب على جدران الكعبة تعظيما لشأنها وإيمانا بعظيم قدرها. فكان هذا أيضا من الأنماط التي اعتادها العرب. ثم يجتمعون أيام المواسم عند اجتماع العرب وقبائلها من سائر الأنحاء في جزيرة العرب، ويجتمعون في الحجاز لأجل موسم الحج، فيجتمعون في أسواقهم المؤدية إلى بيت الله الحرام في عكاظ ومجنة وذي المجاز، فتنشد الأشعار وتقام هناك الليالي التي تجتمع لها القبائل فيقوم شاعرها وينشد. وكذلك الشأن في الخبر، ويريد به حفظ أخبارهم ورواية أنسابهم ومعرفة تاريخهم، فقد كان ذلك علما يروى عند العرب، وتحفظها النسابة ويرتحل في طلبها وسماع أخبارها. والأمر الرابع الكهانة، فإنه لم تكن تخلو قبيلة من العرب من كاهن أو كاهنة يترجمون الغيب ويبحثون عندهم عن شيء من تلك الأخبار التي يقتاتون عليها. فإن الأمم كلما سفلت حضارتها وضعف نصيبها من العلم المؤدي إلى الرقي والازدهار جنحت إلى الخرافة والأساطير وعمدت إلى ما تعوض به ذلك النقص في تراثها وعلومها. وكذلك كانت العرب قبل الإسلام، فإنها ركنت إلى الكهانة واشتهر أمرها. وقد تقدم أيضا أن من إرهاصات النبوة ما سمعته الكهنة من قبائل العرب شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وما حدثت به في جمل تنبأت فيها بقرب بعثته صلى الله عليه وسلم. هذه الأركان الأربع، البلاغة والشعر والخبر والكهانة، انظر كيف كانت معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يفوق العرب قاطبة في ذلك كله أجمع. فنزل القرآن فإذا به لا يدانيه في البلاغة من كلام العرب كلام، وليس يسحر الألباب ويأخذ بالأسماع شيء من شعر العرب بمثل آية من القرآن، ولا أخبارها. فإن القرآن لما نزل ما كان يحكي تاريخ العرب فحسب، بل حكى تاريخ الأمم وأثبت من خبر الأولين والسابقين والسالفين من لدن آدم عليه السلام وبدء الخليقة إلى آخر أزمنة العرب قربا بهم عهدا. وأما الخبر الآخر المغيب فهو التنبؤ بما سيكون، وحوى القرآن من ذلك شيئا عجيبا ما على مثله يؤمن المهتدي المستدل على ذلك بصدق نبوته صلى الله عليه وسلم والوحي المنزل له من عند الله عز وجل. وأما الكهانة فإن القرآن بما فيه من الاعتقاد بالله جل جلاله وإبطال التعلق بشيء من الرجم بالغيب والتنبؤ بما لا يعلمه إلا الله أقفل ذلك، فضلا عما كان إبان بعثته وبين يدي رسالته صلى الله عليه وسلم من إغلاق باب الكهانة. وجاء كما قال المصنف رحمه الله تعالى برصد ذلك بإغلاق ذلك الباب بما سلط الله عز وجل على الجن من الشهوب التي منعتها من استراق السمع. قال المصنف رحمه الله فأنزل عليه القرآن الخارق لهذه الأربعة فصول من الفصاحة والإيجاز والبلاغة الخارجة عن نمط كلامهم ومن النظم الغريب والأسلوب العجيب الذي لم يهتدوا في المنظوم إلى طريقه ولا علموا في أساليب الأوزان منهجه، ومن الأخبار عن الكوائن والحوادث والأسرار والمخبآت والضمائر فتوجد على ما كانت، ويعترف المخبر عنها بصحة ذلك وصدقه وإن كان أعدى العدو. فأبطل الكهانة التي تصدق مرة وتكذب عشرا، ثم اجتثها من أصلها برجم الشهب ورصد النجوم، يشير إلى مثل قوله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. قال وجاء من الأخبار عن القرون السالفة وأنباء الأنبياء والأمم البائدة والحوادث الماضية ما يعجز من تفرغ لهذا العلم عن بعضه على الوجوه التي بسطناها وبينا المعجز فيها. يشير رحمه الله إلى ما سبق ذكره في أن ما في القرآن من الأخبار عن الأمم السابقة وحده هو وجه معجزة عجيب، لأنه لا أحد من العرب في أكبر من حفظ تاريخها وروى أخبارها لا يستوعب ما جاء في القرآن ولا ببعضه فيما حكى القرآن من تفاصيل دقيقة تحكي شيئا من أخبار الأمم السابقة، أخبار موسى عليه السلام مع فرعون وأخبار عيسى عليه السلام مع الحواريين وقصة المائدة وغيرها من الوقائع، فضلا عن الأمم كأمة شعيب وثمود وعاد وغيرهم فيما حكى القرآن مما كان بين الأنبياء عليهم السلام وبين أقوامهم من الحجج والأدلة والبراهين، ثم المعجزات الخارقة، ثم الحديث عن العقوبات الإلهية. كل ذلك لو تفرغ له أحد من البشر ليتعلمه ويحصله ويرتحل في طلبه لن يجد شيئا مما حوى القرآن. فاستدللنا بذلك على أن ما في القرآن ليس من جمع بشر ولا تحصيل إنسان، إنما هو وحي من الله جل جلاله، ف فكانت نبوءة صادقة بعث الله بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ثم بقيت هذه المعجزة الجامعة لهذه الوجوه إلى الفصول الأخرى التي ذكرناها في معجزات القرآن ثابتة إلى يوم القيامة، بينة الحجة لكل أمة تأتي، لا يخفى وجوه ذلك على من نظر فيه وتأمل وجوه إعجازه، إلى ما أخبر به من الغيوب على هذه السبيل، فلا يمر عصر ولا زمن إلا ويظهر فيه صدقه بظهور مخبره على ما أخبر، فيتجدد الإيمان.
طيب، لو تكلمنا عن معجزة القرآن يا أمة الإسلام، أترون أن القرآن كان معجزة في زمنه الذي أنزل فيه على قريش زمن الوحي خلال بعثته صلى الله عليه وسلم، ثم انتهى وجه الإعجاز العظيم البليغ الذي حواه القرآن؟ الجواب كلا. كما كان القرآن عند قريش وفي شعورها وحسها شيئا معجزا استمر نزوله على مدى 23 سنة، فإن الوجه العجيب الكامن في إعجاز القرآن أنه معجزة متجددة على مر الزمان، وهذا وجه فريد في معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: ثم بقيت هذه المعجزة الجامعة لهذه الوجوه إلى الفصول الأخرى التي ذكرناها في معجزات القرآن ثابتة إلى يوم القيامة. أتظن أن فصاحة القرآن على مر الزمان قد اعتراها البلا وأتلفها الإنسان فأصبحت من قديم الكلام؟ أبدا، ما زال القرآن رغم نزوله الذي مضى عليه أكثر من 15 قرنا من الزمان إلى اليوم لا يزال طريا نديا، ولا يزال عذبا حلوا، لا يزال له أثره وهيمنته وسلطانه، لا تزال العرب إلى اليوم عالمها وجاهلها، مثقفها ومتعلمها، وعاميها وأميها في هذا الشعور مع القرآن على حد سواء، أنه آية في الإعجاز. ولا يزال الناس إلى اليوم يسمعون القرآن فيسحر ألبابهم ويستولي على قلوبهم، وإذا به يهيمن على مشاعرهم فيقودهم، لأن المتكلم به ليس من كلام البشر، المتكلم به رب البشر. فكانت هذه الوجوه في المعجزات القرآنية ثابتة إلى يوم القيامة، بينة الحجة لكل أمة تأتي، لا يخفى وجوه ذلك على من نظر فيه. ثم حتى الغيوب التي أخبر بها القرآن، لا يمر عصر ولا زمن إلا ويظهر فيه صدقه بظهور مخبره على ما أخبر، فيتجدد الإيمان وينمو ويزداد اليقين، ليس عند أمة الإسلام فحسب، بل عندها وعند غيرها. والمقصود يا كرام ألا يقع في حس مسلم إلى يوم القيامة أن الحديث عن معجزة القرآن هو حديث عن صفحة من التاريخ رافقت بعثته عليه الصلاة والسلام. يا إخوة، معجزة القرآن ليست كمعجزة انشقاق القمر، ولا كمعجزة الإسراء والمعراج، ولا كمعجزة نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، ولا كمعجزة تكثير الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم، ولا كمعجزة تسليم الحصى والحجر عليه صلى الله عليه وسلم، ولا كغيرها من المعجزات العديدة التي سردها المصنف رحمه الله في فصول هذا الباب. ووجه الاختلاف الأكبر أن معجزة القرآن لم تنقضي بانقضاء حياته صلى الله عليه وسلم، ولا انتهى أثرها بانتهاء حادثتها وواقعتها. اليوم أنا وأنت نؤمن بأن القمر قد انشق آية له صلى الله عليه وسلم، فهل رأيت انشقاق القمر؟ هل شهدته بعينيك؟ هل أدركته؟ فكيف تؤمن بشيء خارق مستحيل عادة في نظام الكون أن يحصل؟ تؤمن لأنه مذكور في كتاب الله، اقتربت الساعة وانشق القمر، فتؤمن به ولو لم تره لأن الله أخبر به. هذا الفرق بين إيمانك بمعجزة ما شهدتها لكن القرآن أثبتها، أو صحيح السنة أيضا رواها ونقلها، فرق بين هذا وبين أن ترى المعجزة حية بين يديك. يا أمة القرآن، القرآن الذي نقرأه اليوم أمة الإسلام، والذي نسمعه خلف أئمتنا في الصلوات، ونقرأه في المصاحف، ويحفظه صبياننا قبل كبارنا، ورجالنا ونساؤنا وكل أمة الإسلام، واحدة من وجوه العجب البين فيه أنه القرآن الذي كان يقرأه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأنه القرآن الذي سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هو كامن فيه من كل وجوه الإعجاز لا يزال محفوظا قائما، فلا تزال معجزته طرية ندية. هذا وجه عظيم حفظ الله تعالى به معجزة عظيمة من معجزات نبيه صلى الله عليه وسلم، فبقيت اليوم وغدا وإلى أن تقوم الساعة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول رحمه الله: فلا يمر عصر ولا زمن إلا ويظهر فيه صدقه بظهور مخبره على ما أخبره. نعم.
فيتجدد الإيمان ويتظاهر البرهان، وليس الخبر كالعيان كما قيل، وللمشاهدة زيادة في اليقين، والنفس أشد طمأنينة إلى عين اليقين منها إلى علم اليقين، وإن كان كل عندها حقا.
علم اليقين وعين اليقين، اليقين الذي يحصل في قلب الإنسان هو الجزم الذي لا شك فيه ولا ريبة ولا امتراء. كيف يقع اليقين عندك عبد الله؟ بأي قضية في الحياة كيف يقع في قلبك يقين بأن المطر نزل البارحة وأن فلانا توفي اليوم؟ كيف يحصل عندك يقين تجاه خبر أو قضية ما في الحياة؟ يحصل اليقين بواحد من طريقين: إما بعلم، بخبر يأتيك فتعلمه فيثبت عندك من هذا الخبر ويحصل لك اليقين في نفسك، وهذا لا يكون للأخبار إلا إذا تواترت. فإذا تكاثرت الأخبار عندك بقضية ما وسمعتها من واحد واثنين وخمسة وعشرة ومئة استقر عندك اليقين، فإذا بك تقول: نزل المطر البارحة في المدينة المنورة، وأنت لم تكن بها ولا رأيت المطر ينزل، لكنك تجزم به فقط لأنه حصل عندك علم اليقين. هذا علم اليقين. وأما عين اليقين فالشيء الذي يحصل عندك اليقين به لأنك عاينته. فإذا كنت بالمدينة البارحة ونزل المطر وأنت حاضر، فهذا عندك علم يقين أو عين اليقين؟ هذا عين اليقين. أيهما أقوى وأبلغ في حصول اليقين في النفس؟ عين اليقين. يقول المصنف رحمه الله: وللمشاهدة زيادة في اليقين، والنفس أشد طمأنينة إلى عين اليقين منها إلى علم اليقين. إذن عين اليقين المستفاد بالمعاينة، وعلم اليقين المستفاد بالتواتر استدلالا. قال: وإن كان كل عندها حقا، عند النفس. وإن كان علم اليقين عندنا حق وعين اليقين عندنا حق، وهذا كالذي ضربت لك به المثل، نؤمن بمعجزات نبينا صلى الله عليه وسلم وجلها لم نشهدها ولم نعاينها ولم نكن حاضرين لها كما ضربت لك في الأمثلة، لكنه حصل عندنا بها علم اليقين. من أين؟ من الأخبار المتواترة، من آية أثبتت تلك المعجزة كمعجزة الإسراء وانشقاق القمر، أو أحاديث تظاهرت بها الرواية وصح بها السند واستقر عندنا بها العلم استدلالا أنها حاصلة. هذه المعجزات نحصل بها يقينا بالعلم. أيهما أبلغ؟ يقين يحصل عندك بالعلم أو يقين يحصل عندك بالمشاهدة والمعاينة؟ بالمعاينة هو آكد وأبلغ. وإن كان كل منهما حق عندنا ويقين عندنا، فالقرآن الكريم معجزة عظيمة كبيرة تحصل بها اليقين عندنا أمة الإسلام بعين اليقين، لأن القرآن لا يزال بين ظهرانينا، نقرأه ونسمعه ونحفظه ثم نقف على عجائبه ووجوه الإعجاز فيه يوما بعد يوم، بل ساعة بعد ساعة. نعم.
وسائر معجزات الرسل انقرضت بانقراضهم وعدمت بعدم ذواتها، ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم لا تبيد ولا تنقطع، وآياته تتجدد ولا تضمحل.
ولهذا ما يزال في القرآن متسع لكل من رام الوقوف على وجوه الإعجاز فيه، وأقبل أهل العلم في كشف اللثام عن وجوه عجيبة من إعجاز القرآن، فإعجاز علمي تارة، وطبي تارة، وعددي تارة، إلى سائر وجوه الإعجاز. لكن الإعجاز الأكبر فيه ما تقدم في ذكره في كلام المصنف رحمه الله تعالى: سائر معجزات الرسل انقرضت بانقراضهم، فإذا مات النبي عليه السلام دفنت معه المعجزة التي جاء بها وانتهت بانتهاء حياته عليه السلام. قال: ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم لا تبيد ولا تنقطع، وآياته تتجدد ولا تضمحل. فهذا وجه من وجوه مقارنة معجزاته صلى الله عليه وسلم بمعجزات الأنبياء عليهم السلام، وأنها مشتهرة واضحة على مر الزمان، لا تضعف ولا تغيب ولا تختفي. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا أشار عليه السلام بقوله فيما حدثنا القاضي الشهيد أبو علي قال حدثنا القاضي أبو الوليد قال حدثنا أبو ذر قال حدثنا أبو محمد وأبو إسحاق وأبو الهيثم قالوا حدثنا الفربري قال
الفربري
قالوا حدثنا الفربري قال حدثنا البخاري قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا معنى الحديث عند بعضهم، وهو الظاهر والصحيح إن شاء الله.
ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، يعني أن الله ما بعث نبيا إلا آتاه معجزة، معجزة بحيث تكون سببا يقود البشر إلى الإيمان. فكل نبي لم يعدم معجزة إلهية تكون سببا في إيمان أمته. قال: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي. ماذا يقصد عليه الصلاة والسلام؟ يقصد معجزة القرآن. قال: فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. هل ينفي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المعجزات الأخرى التي أيده الله بها؟ الجواب لا. لكن لماذا اقتصر على ذكر معجزة القرآن؟ لأنها الأظهر والأعظم والأبقى إلى قيام الساعة. ولهذا قال: فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. لماذا يكون أكثرهم تابعا يوم القيامة عليه الصلاة والسلام؟ لأن معجزته لا تنتهي بنهاية حياته، ولا تموت بوفاته صلى الله عليه وسلم، فتتعاقب الأمم والقرون والأجيال، ومعجزته عليه الصلاة والسلام حية ظاهرة ناطقة، فيؤمن على مثلها البشر، ويفنى جيل ويأتي جيل، فتتعاقب الأجيال، وإذا بهذه المعجزة القرآنية العجيبة تكون سببا لدخول الناس في الإيمان. قال: ولهذا أشار عليه الصلاة والسلام، يعني إلى هذا المعنى. أي معنى؟ بقاء معجزته عليه الصلاة والسلام وانتشارها، وعدم انتهائها بنهاية حياته، ولا كونها تبيد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. قال: هذا معنى الحديث عند بعضهم، وهو الظاهر والصحيح إن شاء الله. وسيشير إلى معنى آخر حمل عليه بعض العلماء معنى هذا الحديث عليه. نعم.
وذهب غير واحد من العلماء في تأويل هذا الحديث وظهور معجزة نبينا عليه السلام إلى معنى آخر من ظهورها، بكونها وحيا وكلاما لا يمكن التخيل فيه ولا التحيل عليه ولا التشبيه، فإن غيرها من معجزات الرسل قد رام المعاندون لها بأشياء طمعوا في التخيل بها على الضعفاء، كإلقاء السحرة حبالهم وعصيهم وشبه هذا مما يخيله الساحر أو يتحيل فيه. والقرآن كلام ليس للحيلة ولا للسحر في التخييل فيه عمل، فكان من هذا الوجه عندهم أظهر من غيره من المعجزات، كما لا يتم لشاعر ولا لخطيب أن يكون شاعرا أو خطيبا بضرب من الحيل والتمويه.
هذا معنى من المعاني الذي فسر به بعض العلماء حديثه عليه الصلاة والسلام، أن الوحي الذي أوحاه الله إليه معجزة كانت تفوق معجزات الأنبياء عليهم السلام، وهو أن المعجزة النبوية المتمثلة في القرآن لا يمكن التخييل فيها ولا التحيل عليها ولا التشبيه. ما معنى هذا؟ لما جاء موسى عليه السلام بمعجزته وجمع السحرة لميقات يوم معلوم، ماذا فعلوا السحرة؟ ألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا نحن الغالبون، واسترهبوا الناس وجاءوا بسحر عظيم. لما ألقى السحرة بسحرهم ماذا كان؟ كان تخييلا وتمويها، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. بعض الحيل التي كان المعاندون للأنبياء يرومون فيها غلبة النبي في معجزته التي يؤتاها، لكن القرآن لا سبيل فيه إلى مثل ذلك. لا يمكن للقرآن، وهو كلام ونظم بديع جمع وجوه الإعجاز من فصاحة وبلاغة، لا يمكن أن يحتال على مثله، ولا أن يتموه عليه، ولا أن يعاند فيه. ولذلك عجزت العرب واستسلمت منذ أول آية نزلت في القرآن، واعترف كافرهم قبل مؤمنهم بأن هذا ليس من كلام البشر. ولما بالغ معاندهم وكافرهم وقال إن هذا إلا قول البشر، جاء الوعيد سأصليه سقر، لأنها كذبة مفترى، هو أدرى الناس بكذبه فيها، وهو ليس من جنس كلام البشر قط، لكن العجيب فيه أنه من جنس كلامهم، إلا أنهم ما استطاعوا سبيلا إلى معاندته ولا إلى قبول التحدي فيه. قال قد رام المعاندون في معجزات الأنبياء بأشياء طمعوا في التخييل بها على الضعفاء، كإلقاء السحرة حبالهم وعصيهم. أما القرآن فليس للحيلة ولا للسحر في التخييل فيه عمل، لأنه كلام. فكان من هذا الوجه عند بعض العلماء في أن معجزة القرآن أظهر من معجزات الرسل عليهم السلام. قال كما لا يتم لشاعر ولا خطيب أن يكون شاعرا أو خطيبا بضرب من الحيلة والتمويه، فإما أن يكون شاعرا بحق وإلا فلا يستطيع مجاراة الشعراء، وإما أن يكون خطيبا مفوها بليغا وإلا فلا يستطيع التحدي بمجاراة الخطباء، لأنه كلام، والكلام صنعة لا يؤتها بحيلة ولا بسحر ولا بتخييل. فكان في هذا المعنى الذي حمله بعض العلماء تأويلا على معنى حديث قوله صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي. نعم.
والتأويل الأول أخلص وأرضى، وفي هذا التأويل الثاني ما يغمض الجفن عليه ويغضى.
يرجح المصنف رحمه الله المعنى الأول الذي ذكره، قال إنه أخلص وأرضى، وأما المعنى الثاني فقد أشار إلى ضعفه ونقده بعبارة لطيفة قال وفي هذا التأويل الثاني ما يغمض الجفن عليه ويغضى، يعني يلتمس العذر فيه ويغمض الجفن عنه، ويعني يتجاوز، لأنه ليس بمرضي في نقد العلماء للحجج ولا للبراهين. نعم.
ووجه ثالث على مذهب من قال بالصرفة، وأن المعارضة كانت في مقدور البشر فصرفوا عنها، أو على أحد مذهبي أهل السنة من أن الإتيان بمثله من جنس مقدورهم، ولكن لم يكن ذلك قبل ولا يكون بعد، لأن الله تعالى لم يقدرهم ولا يقدرهم عليه.
مذهب الصرفة هو قول عند بعض علماء المعتزلة، وبه قال بعض العلماء من غيرهم، وملخص هذا القول أن وجه المعجزة في القرآن ليس أنه يعجز العرب عن مثله، بل لأن الله صرفهم عن الإتيان بمثله، وأن الله سلب العرب القدرة على أن يأتوا بمثل القرآن، مع أن أحدهم إذا تكلم كان بليغا، وإذا أنشد الشعر كان أيضا مما يؤخذ عنه ويروى ويحفظ، وإذا تكلم بكلامه المعتاد كان من جميل الكلام الذي يحفظ ويروى ويضرب به المثل، فإذا رام معاندة القرآن سلب ذلك. هذا معنى الصرف، أن الله صرفهم عن الإتيان بمثله. وهذا القول لم يرضى به أهل السنة، لأنه بهذا المعنى لا يكون فيه تحديا ولا إعجازا، أفيكون تحديا وإعجازا وقد سلبهم الله القدرة عليه؟ هذا وجه قال به بعض من يقول بأن وجه الإعجاز في القرآن أن الله صرف العرب عن الإتيان بمثله. وعلى بعض طريقة بعض علماء أهل السنة في قول آخر قريب من قول الصرفة الذي يقول به المعتزلة أن العرب كانوا قادرين على الإتيان بمثله، لكنه لم يكن ذلك لأن الله لم يقدرهم، يعني كانت القدرة حاصلة لكن الله ما أراد لهم فعل ذلك. هو قريب من مذهب المعتزلة. يقول المصنف: على كلا القولين يبقى في القرآن وجه إعجاز، أن العرب على تاريخها الطويل القديم والحديث لم يتأت لواحد منهم أن يقبل هذا التحدي فينظم آية تحاكي القرآن أو يؤلف جملا على هيئة أقصر سورة من القرآن، ولم يحصل ذلك قط في تاريخ العرب في الوقت الذي تحملت فيه العرب وجوها أعظم من معاندة الإسلام. قبلت العرب في جاهليتها وفيما بعد قبلت الحروب، قبلت الأسرى والاسترقاق، قبلت إراقة الدماء، قبلت كثيرا من ألوان معاندة الإسلام، لكنها ما قبلت التحدي في الإتيان بمثل القرآن. أفتركب العرب المركب الصعب الذي تزهق فيه الأرواح وتباد فيه الأمم وتفنى فيه الأجيال ولا يتأتى لهم الإتيان بمثل آية وسورة قصيرة من القرآن؟ هذا وجه عظيم أشار إليه المصنف سابقا في حديثه عن معجزات القرآن، وسيشير إليه الآن هنا اختصارا. نعم.
وبين المذهبين فرق بين وعليهما جميعا فترك العرب الإتيان بما في مقدورهم أو ما هو من جنس مقدورهم ورضاهم بالبلاء والجلاء والسباء والإذلال وتغيير الحال وسلب النفوس والأموال والتقريع والتوبيخ والتعجيز والتهديد والوعيد.
رضاهم بالبلاء والجلاء والسباء، يعني قبلوا في تاريخهم الطويل في محاربة الإسلام قبلوا أشياء عظيمة كانت أنكى وكانت أكثر إذلالا لهم، قبلوا الحروب فكان بلاء لهم، قبلوا الجلاء ونفيهم من ديارهم، قبلوا السبي الذي يكون عقب الحروب والاسترقاق، وقبلوا الإذلال وتغيير الحال وسلب النفوس والأموال، قبلوا التقريع والتوبيخ، قبلوا التحدي والتهديد والتعجيز الذي جاء في القرآن والوعيد الذي كان يأخذهم بآياته وسوره آية فآية وسورة فسورة. بالله عليكم، أتقبل أمة العرب حربا واستلابا لحريتها واسترقاقا وإذلالا وهي أمة النخوة والكرامة والعزة والإباء، تقبل ذلك في مقابل ماذا؟ في مقابل عجزها عن قبول التحدي بالقرآن. هذا آية كبيرة وبيان عظيم وبرهان ساطع أن العرب والله لو وجدت مركبا أسهل من هذا لاتجهت إليه، لكن قبول التحدي بآية أو سورة قصيرة من مثل القرآن كان أصعب عليهم من ذلك كله، لتعلم أن الإعجاز في القرآن شيء يفوق ما جبلت عليه العرب قاطبة ولو اجتمعت عن بكرة أبيها. نعم.
أبين آية للعجز عن الإتيان بمثله والنكول عن معارضته وأنهم منعوا عن شيء هو من جنس مقدورهم. وإلى هذا ذهب الإمام أبو المعالي الجويني وغيره، قال: وهذا عندنا أبلغ في خرق العادة بالأفعال البديعة في أنفسها كقلب العصا حية ونحوها، فإنه قد يسبق إلى بال الناظر بدارا أن ذلك من اختصاص صاحب ذلك بمزية معرفة في ذلك الفن وفضل علم إلى أن يرد ذلك صحيح النظر. وأما التحدي للخلائق في مئين من السنين بكلام من جنس كلامهم ليأتوا بمثله فلم يأتوا، فلم يبق بعد توفر الدواعي على المعارضة ثم عدمها إلا منع الله الخلق عنها بمثابة ما لو قال نبي آيتي أن يمنع الله القيام عن الناس مع مقدرتهم عليه وارتفاع الزمانة عنهم، فكان ذلك وعجزهم الله تعالى عن القيام لكان ذلك من أبهر آية وأظهر دلالة، وبالله التوفيق.
قال: وإلى هذا ذهب الإمام أبو المعالي الجويني، يقصد به إمام الحرمين أبو المعالي الجويني الفقيه الشافعي رحمه الله وغيره من أهل العلم، قال: وهذا عندنا أبلغ في خرق العادة بالأفعال البديعة في أنفسها، يعني أيهما أعجب في المعجزات؟ الأفعال البديعة في أنفسها كقلب العصا حية وكإحياء الموتى الذي كان لموسى وعيسى عليهما السلام، هذا أعجب
هذا أبدع، هذا أظهر، هذا أبلغ في الإعجاز أم القرآن؟ يقول بل القرآن أعجز. تدري لما؟ لأن الفعل البديع في نفسه مثل قلب العصا حية، وإخراج يده عليه السلام بيضاء للناظرين، هذا وإن كان فعلا بديعا وأبلغ في خرق العادة، لكن ما كان في القرآن أعظم. لما؟ قال لأنه قد يسبق إلى بار الناظر ابتداء أن ما فعله من قلب العصا حية وإخراج يده بيضاء وإحياء الموتى ونحو ذلك، قد يتبادر إلى الذهن أن هذا من اختصاص صاحب المعجزة بمزية معرفته مثلا بالسحر أو بالطب، وأنه بلغ فيه درجة ما بلغها من قبل التحدي معه من الأقوام، وأن ذلك ربما كان لزيادة علم وخبرة. يعني موسى عليه السلام استطاع بعصاه التي ألقاها أن تكون حية تلقف ما يأفك السحرة الذين ألقوا بحبالهم وعصيهم، ربما لأن سحر موسى الذي تعلمه كان أعلى درجة من سحر السحرة، وأن ما فعله عيسى عليه السلام بإحياء الموتى ربما كان لأن علمه في الطب قد تجاوز الطب الذي بلغه قومه آنذاك. يعني هذا قد يتبادر إلى الذهن. قال وأما التحدي للخلائق في مئين من السنين، يعني مئات متتابعة، بكلام من جنس كلامهم ليأتوا بمثله فلم يأتوا، فهذا أبلغ وأعجز. قال فلم يبق بعد توفر الدواعي على المعارضة، يعني عندهم الكذب والمعاندة، وعندهم كل وسائل وأساليب تكذيبه صلى الله عليه وسلم، ثم ما استطاعوا وعدموا أن يأتوا بمعارض للقرآن. قال لم يبق إلا أن الله منعهم، وأن الله لم يأذن لهم في أن يعارضوا كلامه. قال بمثابة ما لو قال نبي آيتي أن يمنع الله القيام عن الناس مع قدرتهم على القيام وارتفاع الزمانة عنهم. الزمانة يعني المرض المزمن، يعني ليسوا بأصحاب أعذار طبية وهم على تمام الصحة، فتكون المعجزة أن يتحدى النبي آية من الله، أن يتحدى القوم القيام من المجلس، فيحاول أحدهم فلا يستطيع القيام. هذا على مذهب بعض من يقول بالقول القريب من قول المعتزلة في الصرفة، أن العرب وإن كانوا فصحاء بلغاء أرباب لسان وأصحاب شعر وبيان، إلا أنهم إذا راموا معارضة القرآن سلب الله ذلك عنهم فلم يقدروا عليه. قال فهذا يكون من أبهر آية وأظهر دلالة. نعم.
وقد غاب عن بعض العلماء وجه ظهور آيته على سائر آيات الأنبياء، حتى احتاج للعذر عن ذلك بدقة أفهام العرب وذكاء ألبابها ووفور عقولها.
يختم المصنف رحمه الله الآن هذا الفصل بمذهب ذهب إليه بعض العلماء في محاولة المقارنة بين معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم وأظهرها القرآن، ومقارنتها بمعجزات سائر الأنبياء عليهم السلام. يقول لما غاب هذا المعنى، المعنى الذي قرره المصنف وهو إعجاز القرآن، وأنه وحده بحد ذاته يفوق معجزات الأنبياء مجتمعة، يقول لما غاب هذا المعنى أراد بعض العلماء أن يجيب عن هذا الإشكال، أيهما أعجب، معجزة القرآن أو معجزة إحياء الموتى مثلا؟ قد يتبادر إلى الذهن عند من لم يتأمل أن معجزة إحياء الموتى أبلغ. لما؟ لأنها شيء ليس في مقدور البشر، ما بلغوه بطب ولا بترياق ولا بعقار ولا بغيره من أساليب العلاج، وأنه ما عرف في تاريخ العرب منذ أن خلق الله البشر أن الروح إذا خرجت لا ترد إلى الجسد. فقد يتبادر إلى الذهن مثلا أن معجزة إحياء الموتى أبلغ وأعظم. بعض العلماء لما أراد أن يزيل هذا الإشكال ما عمد إلى الجواب الذي قرره المصنف، بل ذكر جوابا آخر، وهو أن العرب أمة رقيقة الطبع، حادة الفهم، دقيقة النظر، فسلط الله عليهم معجزة تناسب طبعها، بينما باقي الأمم قبل الإسلام سواء كانت أمة اليهود أو أمة النصارى من القبط أو من بني إسرائيل كانوا على خلاف ذلك، وكان فيهم من غلظة الطباع وجمود الفكر وضعف أساليب الترقي في الفهم ما ناسب أن يؤتى أحدهم في تلك الأزمنة بمعجزة بليغة عظيمة تناسب غلظ الطباع وبلادة الأفهام. هذا معنى لم يرتضه المصنف، إنما ذكره لأن بعض أهل العلم قرره على هذا النحو، فهو يسوقه رحمه الله ويبينه، ويبين أنه بهذا المعنى لا حاجة إليه مع ظهور المعنى العجيب في وجوه إعجاز القرآن ليكون أبلغ في مقارنته بمعجزات الأنبياء عليهم السلام. نعم، وقد غاب
عن بعض العلماء وجه ظهور آياته على سائر آيات الأنبياء، حتى احتاج للعذر عن ذلك بدقة أفهام العرب وذكاء ألبابها ووفور عقولها، وأنهم أدركوا المعجزة فيه بفطنتهم، وجاءهم من ذلك بحسب إدراكهم، وغيرهم من القبط وبني إسرائيل وغيرهم لم يكونوا بهذه السبيل.
وغيرهم من القبط وبني إسرائيل، القبط هم قوم فرعون، وبنو إسرائيل قوم موسى عليه السلام، وكلا الجنسين والصنفين كانوا من سكان مصر زمن موسى عليه السلام، ثم ما زال استعمال لفظ القبط إلى اليوم ساريا في بلاد مصر، ويقصد به اليوم عرفا النصارى من أهل مصر على وجه الخصوص. نعم،
وغيرهم من القبط وبني إسرائيل وغيرهم لم يكونوا بهذه السبيل،
يعني لم يكونوا على سمت العرب فيما وصفهم من دقة الأفهام وذكاء الألباب ووفور العقول. نعم،
بل كانوا من الغباوة وقلة الفطنة، بحيث جوز عليهم فرعون أنه ربهم، وجوز عليهم السامري في ذلك في العجل بعد إيمانهم.
والآن ليس يتهم الأمم ولا يشتمها ولا يحقرها، هو لما وصف القبط وبني إسرائيل بالغباوة وقلة الفطنة لم يكن هذا استهزاء بالأقوام أبدا، وليست عنصرية، لكن يقول: ألا ترى أن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى استخف قومه فأطاعوه، وأن السامري بمجرد أن أتاهم بعجل جسد له خوار وقال هذا ربكم استجابوا له؟ يقول: لا يفعل هذا من الأمم إلا من كان هذا سمتهم، بحيث يسهل انقيادهم لكثير من سبل الاستعباد والإذلال وعدم قبول الأمر بمنطق وعقل وحجة وبرهان. نعم، بحيث جوز عليهم فرعون،
بل كانوا من الغباوة وقلة الفطنة، بحيث جوز عليهم فرعون أنه ربهم، وجوز عليهم السامري ذلك في العجل بعد إيمانهم، وعبدوا المسيح مع إجماعهم على صلبه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم.
نعم، هذا أيضا وجه آخر، ذكر القبط وذكر بني إسرائيل وذكر النصارى. فأما القبط فقال جوز عليهم فرعون أنه ربهم فاستجابوا له، وأما بنو إسرائيل وهم من تبع موسى عليه السلام وآمنوا به ونجاهم الله عز وجل من ظلم فرعون وجبروته وبطشه، بمجرد أن غاب عنهم موسى عليه السلام للقاء ربه رجع فوجدهم قد عبدوا العجل من دون الله، وجوز عليهم السامري أيضا ذلك في العجل بعد إيمانهم، وهذا في غاية الدلالة على أنها أمة من البشر تنقاد لأي خرافة وأي ضلالة لا تحكم فيه العقل ولا تطلب فيه البرهان، وهذا دلالة أيضا على قدر من عقل تعيش عليه أمة كهذه الأمم. قال: وعبدوا المسيح مع إجماعهم على صلبه، يجمعون على صلبه ثم يعبدونه إلها، وهذا فيه من التناقض العقلي الذي لا تستقر عليه العقائد. قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فإذا كانت هذه الأمم البشرية على هذا القدر من ضعف التفكير وفقدان آلة العقل، فإن المعجزة المناسبة لمثلهم لا تحتاج لأن تكون معجزة في غاية من الترقي ودقة النظر وبعده، بل تحتاج إلى معجزات فيها من القسوة والقوة والشدة ما يناسب غلاظة تلك الأفهام. نعم،
فجاءتهم من الآيات الظاهرة البينة للأبصار بقدر غلظ أفهامهم ما لا يشكون فيه، ومع هذا فقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، ولم يصبروا على المن والسلوى، واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير.
يعني مع ذلك ومع الآيات والمعجزات التي كانت فيها آيات ظاهرة فيها من القوة والوضوح ما يمكن أن يكون معجزة يؤمن على مثلها البشر، فإنهم أيضا لم تبق لهم تلك المعجزات طريقا معبدا لاستقرار الإيمان في قلوبهم، فإنهم حتى بعد أن نجاهم الله عز وجل من فرعون وبطشه وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. ما زالت هذه العقول الرجعية المتأثرة بضعف آلة التفكير تطلب من المعجزات شيئا عجيبا. يأتيهم عيسى عليه السلام بمعجزات وآيات بينات، فيبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله، وينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، ثم يقولون أنزل علينا مائدة من السماء. فيخاطبهم عيسى عليه السلام أمثل هذا ترضون به؟ يعني تركوا الآيات الكبار وطلبوا ما هو أبعد عن ذلك بكثير. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. هذه سيرة أمم تشير إلى قدرها من العقل وحظها من التفكير والنظر. قال وأيضا فإن قوم موسى عليه السلام لم يصبروا على المن والسلوى، فبعد أن أنجاهم الله من التيه قالوا لموسى عليه السلام أخرجتنا من العمران للقفر، يعني حيث لا مدنية ولا حضارة ولا شيء مما كنا نعيش فيه. فدعا الله عز وجل لهم فأنزل عليهم المن والسلوى، والمن حلوى لذيذة، والسلوى طعام لحم يأكلون، حتى إن أحدهم كان يأخذه بيده من كثرته ووفرته، ومع ذلك فإنهم ما رضوا بما رزقهم الله من رزق في باب الطعام وقوت الإنسان في أسمى مراتبه وأعلى درجاته، فإنهم عدلوا عن ذلك. قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. طلبوا الفوم والعدس والبصل والله يرزقهم المن والسلوى، وكانت حجتهم الملل، لن نصبر على طعام واحد، فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. كل هذا يسوقه المصنف من كلام من نسب إليه من أهل العلم استدلالا على أن تلك الأمم من البشر كان عندها قدر من غلظ الطباع والأفهام ما ناسب أن تكون معها المعجزات على قدرها، بخلاف العرب فإنها كما وصف قائل هذا القول عرفت بدقة الفهم وذكاء اللب ووفور العقل وإدراك المعجزة، فناسب أن يكون معهم من المعجزات ما كان على مثله أنزل القرآن في أن يكون كلاما وليس أكثر من ذلك، وأن يكون نظما وبيانا، وأن يكون بلاغة، وأن يكون كلاما يأخذ بالعقل فيسحر اللب ويأسر الإنسان حتى يعلم أن هذا إنما هو كلام الخالق الذي بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الدين وهذه المعجزة. نعم.
والعرب على جاهليتها أكثرها يعترف بالصانع، وإنما كانت تتقرب بالأصنام إلى الله زلفى.
الصانع يقصد به الخالق سبحانه وتعالى، وهي من الألفاظ التي جرت على ألسنة بعض أهل العلم من المتقدمين وليست في نصوص الكتاب ولا السنة الصحيحة. قال والعرب على جاهليتها أكثرها يعترف بالخالق، والقرآن أثبت هذا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فكان أكثرهم يؤمن بذلك. قال أكثرهم لأن بعض العرب مثل الدهريين لم يكن يؤمن بهذا فما عمم الحكم ولكن نسبه إلى الأكثر. قال وإنما كانت تتقرب بالأصنام إلى الله زلفا. بعض العرب كان يعتقد في الصنم نفعا وضرا، وبعضهم كان يعبدهم كما في سورة الزمر إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفا، يعني مع يقينهم بعدم صلاحيتها للألوهية. نعم.
ومنهم من آمن بالله وحده من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل عقله وصفاء لبه.
نعم، كزيد بن نفيل وقس بن ساعدة وأمية بن أبي الصلت، فإن هؤلاء من العرب ممن اهتدى إلى التوحيد بالفطرة ولم يكونوا أدركوا شيئا من النبوة ولا آياتها ولا علاماتها، فكان هذا طرفا من دليل رقة مشاعر العرب وعاطفتها أيضا وصفاء ذكائها ودليل عقلها كما قال المصنف. نعم.
ولما جاءهم الرسول بكتاب الله فهموا حكمته وتبينوا بفضل إدراكهم لأول وهلة معجزته فآمنوا به،
يعني وما احتاجوا إلى معجزات عظيمة بينة كما حصل للأنبياء السابقين، هذا على قول من نسب إليه المصنف رحمه الله.
فآمنوا به وازدادوا كل يوم إيمانا، ورفضوا الدنيا كلها في صحبته، وهجروا ديارهم وأموالهم، وقتلوا آباءهم وأبناءهم في نصرته. وأتى في معنى هذا بما يلوح له رونق ويعجب منه زبرج لو احتيج إليه وحقق، لكننا قدمنا من بيان معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم وظهورها ما يغني عن ركوب بطون هذه المسالك وظهورها، وبالله أستعين وهو حسبي ونعم الوكيل.
يقول: أما العرب فإنها لوفرة عقلها وصفاء لبها كفاهم لما جاء القرآن معجزة وتبينوا لأول وهلة وجوه الإعجاز فيه فآمنوا وازدادوا كل يوم إيمانا. ثم ماذا كان؟ كان من العرب من هداه الله إلى الإسلام فآمن، فرفضوا الدنيا كلها في صحبته صلى الله عليه وسلم، وقد هاجروا، وترك المهاجرون بمكة ديارهم وأموالهم، وما كان ذلك إلا فداء لدين الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وهجروا الديار والأموال، وقتلوا آباءهم وأبناءهم في نصرته، يعني لما كان يلتقي بعضهم ببعض في غزواته صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وأتى، يعني بعض أهل العلم ممن يقول بهذا القول، بما يلوح له رونق، يعني يظهر عليه شيء من زينة الكلام، ويعجب منه زبرج لو احتيج إليه وحقق، يعني بينما هو في الحقيقة ليس بتلك المثابة في القول العلمي المتين. وأما الذي قدمه المصنف في وجوه إعجاز القرآن أبلغ وأعظم في بيان تفضيله على باقي معجزات الأنبياء عليهم السلام. قال: لكننا قدمنا من بيان معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم وظهورها ما يغني عن ركوب بطون هذه المسالك وظهورها، وبالله أستعين وهو حسبي ونعم الوكيل. تم بهذا الفصل كلام المصنف رحمه الله على الباب الرابع، وهو باب الآيات والمعجزات. وبتمام الباب الرابع تم القسم الأول من الكتاب بحمد الله. والكتاب مقسم على أقسام أربعة، هذا ربعها الأول، وسيشرع المصنف في القسم الثاني في بيان حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم الواجبة له على أمته، وقسمها أيضا على أبواب أربعة سنأتي عليها تباعا في مجالس بعد انقضاء موسم الحج بعون الله تعالى. أيها الكرام، هذه الليلة العظيمة المباركة حقها ملؤها بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة الله ملء الأرض تترى عليك وترتقي ملء السماء، نبي حاز عند الله قدرا، ومن كمحمد في الأنبياء صلى الله عليه وسلم. واستحضروا بكثرة صلاتكم وسلامكم عليه قوله صلى الله عليه وسلم: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل يا ربي وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وعملا صالحا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.